أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، نزل الحديث موصولا في الرفع والتكميل في الجرح والتعديل لأبي الحسنات اللكنوي عليه رحمة الله تبارك وتعالى. وتوقفنا عند المرصد الرابع الذي يقول فيه الإمام عليه رحمة الله تبارك وتعالى. المرصد الرابع في فوائد متفرقة متعلقة بالمباحث المتقدمة، مفيدة لمن يستفيد من كتب أسماء الرجال ويريد تنقيد الأسانيد بدرك مراتب الرجال وجمعها من خواص هذا الكتاب، فينتفع بها أولو الألباب. قال: إيقاظ في المفارقة بين قولهم حديث صحيح الإسناد أو حسن الإسناد وقولهم حديث صحيح أو حسن. طبعا هذا الإيقاظ يختص بماذا؟ بقول أهل الحديث هذا حديث صحيح، أو هذا إسناد صحيح، أو هذا حديث حسن، أو هذا إسناد حسن، ويتخرج عليه بعض الألفاظ الأخرى عند المتأخرين كرواته ثقات، رواته موثقون، أو رجاله رجال الصحيحين أو الصحيح أو نحو ذلك، كما سوف نذكر لكم ترتيب هذا عند المتأخرين. إذن الإيقاظ معقود في ماذا؟ هل هناك فرق بين صحيح إسناده صحيح، حسن إسناده حسن، أم لا؟ قال: وقولهم هذا حديث صحيح الإسناد أو حسن الإسناد دون قولهم هذا حديث صحيح أو حسن، لأنهم قد يقال هذا حديث صحيح الإسناد ولا يصح الحديث لكونه شاذا معللا، غير أن المصنف المعتمد منهم إذا اقتصر على قوله صحيح الإسناد ولم يذكر له علة قادحة ولم يقدح فيه، فالظاهر منه الحكم بأنه صحيح في نفسه، لأن عدم العلة والقادح هو الأصل والظاهر، كذا ذكره ابن الصلاح في مقدمته. وقال الزين العراقي في شرح الألفية: وكذلك إن اقتصر من قوله حسن أو حسن الإسناد ولم يعقبه بضعف فهو أيضا محكوم له بالحسن. يبقى الآن الإمام يقول الآتي، يقول: هناك فارق بين حديث صحيح فهذا حكم على المتن، وبين قولهم إسناد إيه؟ إسناد صحيح، لأن هذا حكم على ثلاثة شروط فقط من شروط الخبر الإيه؟ الصحيح، ولم يحكم هذا القائل على أمران انتفائيان، وهو انتفاء الشذوذ والعلة. ثم بيّن أن هذا الأمر له استثناءات، وأن بعض الأئمة إذا قال إسناده صحيح فإنه يقصد ماذا؟ يقصد أنه خبر صحيح ثابت بالشروط المعروفة المفهوم. يبقى هناك فرق بين قولهم حديث صحيح، هذا تأصيلا عند المتأخرين استقر الأمر على الآن. هناك فرق بين حديث صحيح، إسناد صحيح، رجاله ثقات، رجاله رجال الصحيح، في فروق كبيرة عند المتأخرين بين هذه الأربعة. الأصل عند المتقدمين طبعا لا تسمع عندهم على شرط الشيخين أو رجال هذا خلاص، لأن ده في أعصابهم، لكن تسمع منهم صحيح أو إسناد إيه؟ إسناد صحيح. الأصل عند المتقدمين أن الخبر إما مقبول وإما إيه؟ وإما مردود، والمقبول مراتب، لكن كله عندهم مقبول والمردود مراتب أيضا. والأصل عندهم أنهم إيه؟ صحيح أو حسن أو نحو، كل هذا في حيز المقبول عندهم. والمتقدمون يعللون الأحاديث المتون كما أنهم يعللون الأسانيد، ولا أستطيع أن أقول لك أن الأصل في تعليلاتهم الإيه؟ تعليل الإسناد، وأن كل ما يقوله مثلا أبو حاتم أو الدارقطني أو البخاري أو غيره هذا منصب على إيه؟ على الأسانيد فقط، هذا فيه إهدار لقول أئمة العلل، هذا كلام غير صحيح. من قال إن كل ما في علل أبي حاتم الرازي، أبو حاتم الرازي وأبو زرعة علل ابن أبي حاتم، أو الدارقطني، أو العلل الكبير، أو نحو كل هذا حكم على الأسانيد فقط، أقول هذا كلام من أبطل الباطل. يبقى فيه إهدار لأحكام المحدثين، خلاص لم يصبح لها قيمة. لكن قد يكون في بعض الحالات يظهر للناقد أن هذا الحكم على على الإسناد، هذا يعل الإمام الإسناد ولا يعل يتكلم على الإسناد ولا يتكلم على المتن نفسه. قد نقول هذا في حالات، لكن أن نضع هذا كأصل عام هذا كلام غير صحيح، وفيه إهدار لكلام أئمة العلل. إذن هم يعلون الإسناد ويعلون المتن أيضا، ويعرف هذا من سياقات الألفاظ. والحكم عندهم على السند هذا حكم بقبول المتن في غالب الأحوال، ممكن تقول ده أصل، هذا الظاهر عندي. يعني لما يحكم أحمد على إسناد يقول هذا إسناد مقبول ونحو ذلك، فهذا حكم منه على أن هذا المتن متن صحيح ثابت مقبول عنده، هذا يعني في غالب الأمر إلا أن تظهر قرينة. ده عند من؟ عند المتقدمين أئمة العلم. أما طبعا المتأخرين لهم تقعيدات أخرى ولهم اصطلاحات اتفقوا عليها، فمنها أن هناك فرق بين حديث صحيح، المرتبة الأعلى عندهم أعلى شيء تقول حديث صحيح، إذا قالوا حديث صحيح فالمقصود أنه فيه الشروط الخمسة، انتفت العلة وانتفت الشذوذ واتصل سنده ورواته عدول ضبط خلاص. وإذا قالوا إسناد صحيح فهم قد اكتفوا بالحكم بكم؟ ثلاثة شروط، وتركوا لك العلة وليه والشذوذ. وطبعا هذا الفرق المذكور هنا كده، يبقى في فرق بين صحيح وإسناد صحيح أم لا؟ في فرق طبعا. هذا الفرق المذكور بين الصحيح والسند وإسناد الصحيح يعمل بها ما لم يذكر الإمام أن الإسناد الصحيح عندك الصحيح. يعني لو عرفت أن الإمام ده لا يفرق بين إسناده الصحيح وصحيح خلاص، يبقى هذه المسألة غير متصورة عندهم. يعني الإمام لا يراعي هذه الفروق خلاص لا إشكال. ويليه قولهم رجاله ثقات، رجاله ثقات، يبقى عندنا أول مرتبة صحيح، حديث صحيح، ثم إسناده صحيح، ثم رجاله ثقات. رجاله ثقات يعني توفرت فيه في شرطين كده، العدالة والضبط دون التعرض لبقية الشروط، هل هذا الخبر متصل؟ هو لم يصرح. هل هذا انتفى منه الشذوذ؟ لم يصرح. هل انتفت منه العلة؟ لم يصرح، لم يتكلم على هذا، وإنما قال لك هذا الخبر ماله الرواة ثقة يعني عدل ضابط كويس. لكن إذا قالوا تنبه رجاله ثقات شيء، لأن رجاله ثقات خلي بالك لا تستطيع أن تأخذ منه أن هذا الإسناد إسناده من أسانيد رواة الإسناد الصحيح. ممكن لو قال رجاله ثقات يعني مقبولين يعني، ويكون هذا الإسناد إسناد حسن مثلا على الصلاح للمتأخرين وتفصيل المتأخرين. لماذا؟ لأن رجاله ثقات غير رجاله موثقون، في فارق بين بين اللفظتين. رجاله ثقات يعني مقبولين، بعض الناس يستخدم هذا يعني قد تفهم هذا وقد لا تفهمه. ورجاله موثقون يباهد خلاص حكم بثقتهم وأنه ثقة عدل ضابط ونحو ذلك، يعني من رواة الخبر الخبر المقبول الصحيح. ثم آخر رتبة رجاله رجال الصحيح، ده حكم على كم شرط؟ لو قال رجاله رجال الصحيح ها؟ شرط واحد متيقن اللي حضرتك قلته هو العدالة، شرط واحد متيقن. ثم الشرط الثاني غير متيقن. ليه؟ هو فيه في الصحيحين رواه كذابين، لا ما فيش كذابين، لكن فيه راوي به ضعف أو خفيف الضبط أو نحو ذلك، أخرج له البخاري ومسلم في الشواهد والمتابعات وأخرج له اعتبارا ونحو ذلك، ولم يحتج به أصالة، وأظن مر معنا في صحيح البخاري من أمثال أمثال هؤلاء. يبقى لا أستطيع أن أجزم هنا إذا قال رجاله رجال الصحيح العدالة والضبط، ثم أيضا لا أستطيع أن أقول طبعا رجاله رجال الصحيح غير على شرط الايه، على شرط الصحيح، هناك فارق كبير بين اللفظتين. رجاله رجال الصحيح يعني هذا الراوي مذكور فين؟ في البخاري ومسلم مثلا أو في الصحيحين، لكن على شرطهما ده شيء آخر، لابد أن تكون هذه الرواية موجودة فين؟ في الصحيحين. يعني الزهري عن فلان لازم الزهري من رجال البخاري وفلان من رجال البخاري، ده كده على ايه؟ ده نقدر نقول هي رجاله رجال الصحيح، لكن أن تقول على شرط الشيخين يبقى لازم يكون الإسناد للإمام حضرتك الزهري عن فلان كما هو فين؟ في صحيح البخاري، وأظن تحدثنا على هذا بتفصيله في النخبة. هذا رجاله رجال الايه؟ حاضر. رجاله رجال الصحيح، ما معنى رجاله رجال الصحيح؟ تستفاد منه ايه؟ استفاد منه العدالة يقينا صح؟ وقد استفيد منه الضبط تبعا للنظر في هذا الرجل، لكن هل هو حكم عليه بالاتصال؟ حكم عليه بإيه؟ بالاتصال لم يحكم، حكم عليه يعني مثلا لو قلنا مالك عن ابن عمر تقدر تقول عليه رجاله رجال، أو مثلا أو مالك عن ابن عمر رجاله رجال الصحيح؟ ينفع، لكنه منقطع عن له هذا أو معلق نحو ذا قل ما شئ، يبقى هذا لا تستفيد منه الاتصال، لا تستطيع أن تستفيد منه لانتفاء الشذوذ، لا تستطيع أن تنفي انتفاء العلة ونحو ذلك. يبقى ده معنى هذا المرصد وهذا أو أقصد الإيقاظ، هذا الإيقاظ إيقاظ هام. يبقى الآن في قوله في المفارقة بين أجيبك بس في المفارقة بين قولهم حديث صحيح الإسناد أو حسن الإسناد وقولهم حديث صحيح أو حسن، هناك فارق عند من؟ عند المتأخرين. طيب المتقدمين أنت مش هتبتدي تحكمهم على هذا، يعني لو قال أحمد إسناده صحيح ممكن تفهم منه إيه؟ إن الحديث متنا مقبول لا إشكال. لو أن إمام من الأئمة في معرض الاحتجاج، يعني لمن بيحتج الآن على مسألة، ثم حكم على الحديث الذي استدل به بأنه إسناده إيه؟ إسناده صحيح، ده حكم منه بالصحة أم لا؟ يعني بانتفاء الشذوذ انتفاء العلة، لأنه لا يصلح الاحتجاج إلا بهذه الإيه؟ بهذه الأوصاف المعروفة. إذن الأمر لابد أن يكون عندك شيء من الإيه؟ يعني واسع الصدر، كنش ضيق الأفق في التعامل مع كلام الإيه؟ كلام متقدمين خاصة، متأخرين خلاص، يعني لما تفتح كتاب كتب الحافظ ابن حجر في التخريج من الملقن مغلطاي فلان فلان، كل هؤلاء إيه؟ كل هؤلاء لا إشكال من المتأخرين، حتى الشيخ الألباني ونحو من معاصرين كذلك تستريح بهذا الفهم، لأنه لا يقول صحيح إسناد صحيح أو صحيح أو لا إلا ويفرق بينهم، خلاص إحنا اتفقنا على كده. وإحنا نسير على هذا في كتبنا وفي أحكامنا، هذا الأجود لا إشكال، خلاص يبقى اتفاق منضبط، لكن المتقدمين حيث لم يستقر الاصطلاح لن نستطيع أن نحكم الناس على إيه؟ على مثل هذا. قال إيقاظ في مدى الحكم على الحديث بالصحة أو الحسن أو الضعف. هذا الإيقاظ أرى أن قيمته قليلة وضعيفة، وهو من مباحث المتكلمين، من مباحث الايه؟ المتكلمين. ما مدى الحكم إذا قلت هذا حديث صحيح؟ يحتمل أن يكون الراوي أخطأ، شايف؟ هذا حديث ضعيف، يحتمل أن يكون الضعيف أصاب، وكذلك هذا حديث كذب، يحتمل أن يكون الكاذب صدق، وفي كذاب بيكذب على طول مش ممكن يصدق مرة. طب ما القيمة من وراء هذا البحث كله؟ لا قيمة من ورائه إلا قضية الظن واليقين، ونحن عندنا كأهل السنة والجماعة أن الحديث سواء ناقشنا مسألة إفادته الظن أو القطع أو غيره موجب للعمل عندنا ولا لا؟ موجب للعمل عندنا في العبادات وفي الاعتقاد وفي كل شيء، فهذا الباب لا حاجة لنا به. لكن احنا بنستفاد من القطع والظن فين؟ ممكن نستفاد منه في باب المعارضات، يعني الحديث اللي ظاهرها التعارض نحو ذلك، وانا لم اقف اصلا على ايه على مثل هذا. قال: حيث قال اهل الحديث هذا حديث صحيح او حسن، فمرادهم فيما ظهر لنا عملا بظاهر الاسناد، لا انه مقطوع بصحته في نفس الامر لجواز الخطأ والنسيان على الثقه. هذا وارد في كل شيء، هذا وارد في كل شيء. وكذا قولهم هذا حديث ضعيف، فمرادهم أنه لم تظهر لنا فيه شروط الصحة لأنه كذب في نفس الأمر. لا، كونه كذب ماشي، أنا وافق على هذا. يعني إذا قالوا هذا حديث ضعيف لا يعني أنه إيه؟ أنه كذب، ما لا إشكال، لأن الضعف ده لا يكون بالكذب فقط، وإنما الضعف هذا له مراتب كثيرة. صحيح أم لا؟ يبقى نعم نوافق، لكن ليس هذا أصل البحث. يعني الإشكالية مش فيما قاله اللكنوي، الإشكالية فيما ذكرته لك بمسألة القطع والإيه والظن. لكن كون الحديث الضعيف لا يكون موضوعا لا إشكال، أنا أوافق على هذا. قال: لجواز صدق الكاذب هذا لا نقبله. ليه؟ لأن الأصل أن الإنسان إذا كذب فخبره مردود، جواز صدقه من عدمه هذا إيه؟ غير معمول به، يعني هذا لا فائدة له. إذا قلت الكاذب جدلا كده، الكاذب هل يصدق يوما؟ جدلا يصدق، لكن ما القيمة؟ طيب أتيت بحديث رجل كذاب، وهذا الحديث عندك من الشواهد والأدلة على أنه إيه؟ على أنه حديث صحيح، ماذا تسمي هذا الخبر؟ أهل السنة أهل الحديث يسمونه موضوع. ولهذا تجد أحاديث ثابتة صحيحة في الصحيحين ويحكم عليها خارج الصحيحين مع أنها هي المتون، يقول هذا إسناد موضوع. ليه موضوع؟ يا سيدي ما المتن ثابت لأن فيه كذاب، فيه كذاب، فهذا لا قيمة له. لجواز صدق الكاذب لا قيمة له. قال: لجواز صدق الكاذب وإصابة من هو كثير الخطأ، هذا هو القول الصحيح. لكن هنا في دقيقة احنا نبهنا عليها قبل ذلك، أن علماء العلل لا يعلمون الثقة والضعيف فقط، صح ولا لا؟ بل يعلمون ما أخطأ فيه الثقة، هو ده علم العلل، وما أصاب فيه الضعيف. فهنا يقول وإصابة من هو كثير الخطأ هذا يعلمه علماء العلل، لكن كمتأخرين لا يقبلون، كثير منهم لا يقبل هذا. إذا كان في رجل كثير الخطأ والإمام البخاري مثلا أتى له بحديث وصححه، لا نقول يردون كلام الإمام البخاري ويقولون لا ده فيه راوي ضعيف ونحو ذلك إلى آخره. هذا القول الصحيح الذي عليه أكثر أهل العلم، كذا في شرح الألفية للعراق وغيره. طيب إيقاظ أخير. قال: إيقاظ في أن نفي الصحة والثبوت لا يلزم منه الحكم بالضعف أو الوضع. كثيرا ما يقولون لا يصح، هذا الإيقاظ الذي سوف نقرأه كلام اللكنوي فيه متداخل، والمباحث والنقاشات فيه غير ظاهرة، والنقولات فيه متضاربة. هنا يتحدث عن الموضوع ثم ينتقل بعد ذلك إلى تضعيفات الأئمة، ثم يناقش بعد ذلك تضعيفات العلماء لأبواب، ثم يناقشهم في ثبوت بعض هذه الأبواب. فالنقاش هنا غير يعني ظاهر. الآن حديث لا يثبت، بص أولا حتى تفهم، حديث هذا الحديث غير ثابت، هل يعني أنه موضوع؟ ده مبحث تكلم عليه الإمام اللكنوي. التسمية في الوضوء، وجوب التسمية، حديث التسمية لا يثبت في هذا الباب حديث، هل يستلزم لا يثبت في هذا الباب حديث صحيح، هل يستلزم هذا عدم ثبوت احاديث صحيحه وقد يكون هناك احاديث حسنه. شايف ده مبحث الكلام هنا ادخل بعضه في بعض كما سوف نقرا. اول شيء يقول كثيرا ما يقولون لا يصح ولا يثبت هذا الحديث ويظن منه من لا علم له انه موضوع او ضعيف وهو مبني على جهله بمصطلحاتهم وعدم وقوفه على مصرحاتهم. يبقى دلوقتي لما يقول هذا الحديث لا يصح هذا الحديث لا يثبت، طيب هنستفاد منه ايه؟ الاصل هذا الحديث لا يصح هتفهم منه ايه؟ انه غير صحيح. في حد يفهم منه انه موضوع؟ هذا النقاش غير وارد، ولهذا اذا اعترضنا عليه بكلام الائمه فاعترض صحيح، لكن اذا قلت هذا الحديث لا يصح من يفهم ان هذا الحديث موضوع؟ لا احد يفهم هذا. واذا فهم منه البعض هذا فنقول هذا فهم غير صحيح، لكن هل يفهم منه احد انه ضعيف؟ هذا الحديث لا يصح، الاصل انه ايه؟ ضعيف. لكن هل يفهم منه انه حسن؟ هذا الحديث لا يصح ولكنه ايه؟ ولكنه حسن. ده يفهم بقرائن، لما يكون الامام ايه؟ نفهم منه هذا بقرائن انه يقصد، لا يقصد التضعيف وانما يقصد التحسين، وده قليل جدا نادر. كويس، فالنقاش هنا فيه نقاش او عليه نقاش. قال علي القاري في تذكرة الموضوع لا يلزم من عدم الثبوت وجود الوضع، لا إشكال، ولكن النقل في غير إيه؟ في غير محله. وقال في موضع آخر لا يلزم من عدم صحته وضعه. طيب قال، وقال الحافظ ابن حجر، هنا هينتقل لمسألة أخرى، نقل آخر في مسألة أخرى وهي حديث الأبواب. لا يثبت في التخليل حديث، لا يثبت في التسمية حديث، دي حديث أبواب هيعترض عليها، وده اعتراض الحافظ ابن حجر. قال الحافظ ابن حجر في تخريج أحاديث الأذكار المسمى نتائج الأفكار ثبت عن أحمد بن حنبل أنه قال لا أعلم في التسمية، أي في الوضوء، تسمية على الوضوء، حديثا ثابتا، قلت لا يلزم من نفي العلم ثبوت العدم، وعلى التنزل لا يلزم من نفي الثبوت ثبوت الضعف لاحتمال أن يراد بالثبوت الصحة فلا ينتفي الحسن، وعلى التنزل يعني التكلف لا يلزم من نفي الثبوت عدم من نفي الثبوت عن كل فرض نفيه عن المجموع إلى آخر كلام، انتهى. هذا الكلام عليه نقاش. لما يقول أحمد بن حنبل هذا الكلام لا يصح أن نفهمه بهذا الفهم، وأظن أن هذا فهم متقدم للحافظ ابن حجر، لأنه له كلام أنفس من هذا في هذا الباب، كويس، في النكت وغيره وفي التلخيص وغيرها من الكتب. فالشاهد أن أحمد بن حنبل لما يقول لا أعلم في التسمية على الوضوء حديث ثابت، فهم منه أصحابه أن أحمد لا يثبت في التسمية خبر، لا يثبت في التسمية خبر، وإنما أخذ الاستحباب وأخذ الوجوب في رواية أخرى من حيثيات أخرى من أخبار أخرى. تذكرون الإمام البخاري من أين أخذها؟ بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان، أخذها من هنا. يبقى في الباب في أحاديث في حديث أخرى، لكن كونه الوضوء على الايه؟ التسمية على الوضوء نفسه ونحو ذلك، هذا عند أحمد لا يثبت، عند أحمد خلاص عندك يثبت لا إشكال. تعال نشوف فهم أحمد، هذا الكلام من أحمد هل نفهم منه أن أحمد يقول يبقى الحديث ينفي الصحة لكن في حديث حسنة، أو أن أحمد كما قالها هنا لا يلزم منه نفي الثبوت على كل فرض نفيه عن المجموع؟ يعني يقول، شوف الفهم الأول، ممكن نقول إن أحمد بن حنبل لا يثبت في هذا الباب حديث، وده فهم أصحابه، ونفهم منه أن أحمد بن حنبل يقصد كما قال هنا أنه حسن، يعني في حديث حسن لكن صحيح لا، ونفهم منه أن أحمد بن حنبل يقول الأفراد ضعيفة لكن بمجموعها ممكن يصحح، وكل هذه الأفهام لم يقولها أحد من أصحابه. كويس، شوف انت كيف تفهم كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ودي فائدة حسنة. تفهم ان كلام النبي قال الله تفهمه اجود الافهام بكتاب الله، الكتاب نفسه يفسره، ثم سنه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم الصحابه، ثم علماء الامه والسلف، وكذلك السنه يفسرها ليه؟ ممكن يفسرها القران، ممكن يفسرها السنه، نعم يفسرها الصحابه، يفسرها فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا. اصحاب الائمه، الامام نفسه اقصد، كلام الامام من تقدم في فهمه؟ ده اصل من الاصول. عشان كده ما ينفعش الامام احمد قال فتوى مساله من المسائل والباب فيه عن الامام احمد روايتين ثلاثه، فيجي امام من ائمه الشافعيه او امام من ائمه كذا، او انت كطالب علم تروح ناتج فتوى وخدها وهذا مذهب احمد، لا يصح. لازم تشوف اصحابه، لان اصحابه دول عملوا ايه؟ استقرأوا كلام الامام، هم اعلم الناس بكلام الامام، كويس؟ عشان كده كلامهم مقدم في فهم الامام، وهم الذين يعتمدوا في فهم كلام الايه؟ الائمه. كذلك لما تخش على اصحاب الشافعي، ما ينفعش تجيب ابن قدامه وتقول ابن قدامه يقول ان هذا مذهب الشافعي، طب اصحابه قالوا مش ده مذهب الشافعي، مذهب الشافعي شيء اخر، هتقدم فهم من؟ فهم اصحاب الامام ابو حنيفه، شايف؟ يبقى لكل مقام مقال. هنا ايضا الامام احمد لم يفهم اصحابه منه مثل هذا، بل تواتر النقل عنه انه لا يثبت في هذا الباب ايه؟ لا يثبت في هذا الباب شيء. فلما ياتي الحافظ ابن حجر وهو امام من ائمه الشافعي فيفهم هذا من الامام، نقول هذا فهم لا يقبل، وهو غير صريح ولا صحيح. ده بالنسبه لاحمد. اما بالنسبه للمتقدمين فهم لا يقصدون هذا اصلا. وتتبع فصل الخطاب مثلا، اقرأوا، تتبع هذا، إذا قال الإمام من أئمة المتقدمين لا يثبت كذا، خلاص ده في الباب، يعني لا يثبت في التخليل حديث. كل الناس اللي بينقلوها ايه يقولوا؟ ايه يقول؟ ابو حاتم وابو زرعة لا يثبتوا احاديث التخليل، يعني يقول النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت عنه انه خلل في حديث انس وغيره، انما الثابت. طب نقول لهم طب التخليل ده سنه ولا مش سنه؟ يقول لك سنه، لكن سنه عن الصحابه. لا يثبت في المسح على الجوربين حديث، ومع ذلك يثبتون المسح على الجوربين، ازاي؟ بفعل الصحابه. يبقى لهم حيثيات اخرى حال ايه؟ حال اسقاط باب من الابواب. يبقى قد تسقط احاديث الباب ويظل الباب بفقهه ام لا؟ يظل الباب بفقهه. دي مساله هامه جدا في منهجيتك وفي فهمك لكلام الائمه. كل الروايات اللي بيقولها احمد سواء في الجرح والتعديل، سواء في الفقه، سواء في اختياراته، انظر الى اصحابه. كذلك الروايات المعتمده عن الامام احمد، هناك روايات في العقيدة عن الإمام أحمد فيها تأويل وفيها تكييف، روايات غير إيه؟ غير صحيحة، يعني من نقلها عن الإمام أحمد غير معتمد، غير معتمد في النقل عن الإمام، ولهذا هجرت ولم تكتب هذه الإيه؟ هذه الروايات، كويس؟ قال: وقال نور الدين السمهودي في جواهر العقدين في فضل الشرفين، قلت: لا يلزم من قول أحمد في حديث التوسعة على العيال يوم عاشوراء لا يصح أن يكون باطلا، فقد يكون غير صحيح وهو صالح للاحتجاج به، إذ الحسن رتبة من الصحيح والضعيف، هم لا يفرقون بين الحسن والضعيف كما نفعله نحن. وقال الزركشي في نكته على ابن الصلاح، وهذا الكتاب من أنفس الكتب على المقدمة، يعني أنصح به، بين قولنا موضوع وبين قولنا لا يصح بول كثير. شايف الآن نقولات الإمام اللكنوي تختلف، تنتقل من مكان إلى مكان، فمن الأول إيه؟ لا يصح، وقال لك هذا ليس بموضوع، ثم أتى على حديث الأبواب وأتى بنقل الحافظ والسمهودي، ثم انتقل بعد ذلك إلى نفس المسألة وهي مسألة الوضع. هذه اليقظة تحتاج إلى ضبط. بين قولنا موضوع وبين قولنا لا صح بول كثير، يعني فارق، فإن الأول إثبات الكذب والاختلاق، والثاني إخبار عن عدم الثبوت، ولا يلزم منه إثبات العدم، وهذا يجيء في كل حديث قال فيه ابن الجوزي لا يصح ونحوه. وقال أيضا: لا يلزم منه أن يكون موضوعا، فإن الثابت يشمل الصحيح والضعيف دونه. وقال الحافظ ابن حجر في القول المسدد في الذب عن مسند أحمد في بحث حديث عموم مغفرة الحجاج: لا يلزم من كون الحديث لم يصح أن يكون موضوعا. وقال علي القاري في تذكرة الموضوعات تحت حديث من طاف بهذا البيت أسبوعا، مع أن قول السخوي لا يصح لا ينفي الضعف والحسنى، لا يصح لا ينفي الضعف، هذا كلام غير مقبول، لا يصح أي لا يصح، هذا يكون ضعيف، لكن هل يكون موضوع؟ لا لا يكون موضوع. وقال محمد بن عبد الباقي الزرقاني في شرح المواهب اللدنية للقسطلاني أو القسطلاني عند ذكر حديث يطلع الله ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشركنا ومشاح، ونقل القسطلاني عن ابن رجب أن ابن حبان صححه، فيه رد على قول ابن دحية لم يصح في ليلة نصف شعبان شيء إلا أن يريد نفي الصحة الاصطلاحية، فإن حديث معاذ هذا حسن لا صحيح. وفي المقام أبحاث ذكرناها في تعليقات رسالاتنا، تحفة الطلبة في مسح الرقبة المسمى بتحفة الكاملة في حواشي تحفة الطلبة، فعليك بمطالعتها فإنها مفيدة للطالب. طيب بهذا الإيقاظات الثلاثة حتى نخرج بفائدة اليوم، مسألة صحيح أو حديث صحيح وإسناد صحيح، هناك فرق عند المتأخرين أم لا؟ يبقى المرتبة الأولى صحيح ثم إسناد صحيح ثم رجاله موثقون ثم رجاله ثقات ثم رجال الصحيح. الإيقاظة الثانية تختص بإيه؟ إن نفي الصحة أو نفي أو إثبات الضعف لا يستلزم هذا في حقيقة الأمر، وده المبحث ده قلنا إيه؟ يعني فائدته غير إيه؟ مرجو. نفي الصحة والثبوت لا يلزم منه الحكم بالضعف أو الوضع، قلنا أن فيه تشعب هنا، إذا قال الإمام لا يثبت في الباب شيء فهو يضعف كل أحاديث الباب، ولا يعني هذا أنه يحسنها أو يضعف الأفراد ويصحح المجموع ونحو ذلك، وقد يقول الإمام بمقتضى هذه الأحاديث لحيثيات أخرى، ولا يعني أن الحديث لا يثبت أنه موضوع ومكذوب، هذا لا يصح أن نقوله. نقف عند يعني هذا الحد، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.